نعم.
قال المصنف رحمه الله المبحث الثالث بعض الضوابط للرد على المخالف. أولا ضوابط في المردود المخالفة. الضابط الأول أن يثبت بالدليل كونها مخالفة.
هذا مبحث عقد بعد تمام الكلام على المسألة. سبق لنا بحمد الله تعالى توصيل المسألة والرد على الشبهات التي يثيرها المخالفون في أصل هذه المسألة. فبعدما يتم لنا هذا بفضل الله تعالى، هناك مبحث عقد أمامكم في ذكر جملة من ضوابط هذا الباب العظيم، لأنه سبق معنا في كشف الشبهات أن هناك ضوابط وآدابا لا بد من الالتزام بها في هذا الباب، وأن عدم الالتزام بها دفع من دفع من المخالفين إلى رد هذا الباب ومنعه والتنفير عنه، فهذا الأمر من الأهمية بمكان. ففائدة هذا المبحث أولا من الناحية العلمية بيان الضوابط العلمية الشرعية التي لا بد من سلوكها في هذا الأمر. ثانيا بيان وإيضاح أن أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الباب مطلقا من غير ضوابط ولا آداب، وعندما يقولون بالرد على المخالف فهذا لا يعني أن بابه مفتوح لكل أحد وأنه يتكلم فيه أو يخوض فيه كل أحد. ثالثا تتمة الرد على الشبهات، تأكيد الرد على المخالفين في أن هذا الأمر لا بد من ضبطه وتقييده بضوابطه وقيوده، ليس الأمر متروكا فيه مباحا لكل أحد، وأن من خالف هذه الضوابط فإنه يعد مخطئا ويعد مخالفا ويرد عليه. يعني من جملة الرد على المخالف الرد على من خالف في ضوابط هذا الباب وآدابه، حتى لا يساء الظن بالعلماء ولا يساء الظن بأهل السنة والجماعة وأنهم يفتحون الباب لكل أحد ولا يقفون موقفا حازما ممن يخالف في ضوابط هذا الباب. فهذا كله من الفوائد التي دفعت لعقد هذا المبحث. والضوابط بارك الله فيكم تكون في كل ركن من أركان هذا الباب، وهذا الباب له أربعة أركان. هذا الباب باب الرد على المخالف له أربعة أركان. الركن الأول على حسب الترتيب الموجود عندكم المخالفة، أو لو استخدمنا مادة الرد يعني نقول المردود، الشيء المردود يعني الخطأ المخالفة، هذا هو الركن الأول. الركن الثاني الراد، وهو الذي يقوم بالرد، الذي يقوم بالرد، الذي يقوم بالبيان والنصيحة والإيضاح. الركن الثالث المردود عليه، المردود عليه الذي هو المخالف المخطئ. الركن الرابع الرد نفسه، الرد نفسه من ناحية الطريقة الأسلوب المنهج إلى آخره. فهذه أربعة أركان ولكل ركن آدابه وضوابطه. نبتدئ بالركن الأول الذي هو المردود أو المخالفة. الضابط الأول أن يثبت بالدليل كونها مخالفة، هذا لابد منه ابتداء، لأننا لا نستطيع أن نتكلم في شيء ليس بواقع ليس بموجود. لو أنك تكلمت عن شيء ليس بموجود فهذا خلل وعبث وسفه، أليس كذلك؟ فمن قال أنا أرد على خطأ وليس هناك خطأ من الأساس، ليس هناك مخالفة من الأساس، ومن قال أنا أرد على فلان لأنه مخالف ولأنه منحرف وليس هناك مخالفة ولا انحراف من الأساس، فهذا يكون قد جاء بباطل مبني على باطل، جاء ببناء على غير أساس. فلابد من هذا ابتداء، أول ضابط في المردود أن يثبت بالدليل أنه مخالفة، لأننا لا نستطيع أن نرد شيئا صحيحا، لا نستطيع أن نرد شيئا لم يثبت فعلا أنه مخالفة، فلابد أن يثبت بالدليل أنه مخالفة لدين الله تعالى. لأنه مخالفة لأصول السنة، مخالفة لمنهج السلف. وما هو الدليل؟ أن يثبت بالدليل. أي دليل؟ عن أي دليل نتحدث؟ عن الدليل الشرعي، لا نتحدث عن أهواء الناس ولا عقولهم ولا شهواتهم. ليس لأن فلانا يشتهي أن هذا الأمر مخالفة أو أنه خطأ فإنه يكون خطأ ومخالفة. لماذا؟ لأنه يشتهي هذا، يحسب هذا، يرى هذا. لا علينا من فلان، ما قيمة هذا الفلان؟ إنما العبرة بماذا؟ بالأدلة الشرعية. لابد أن يثبت بالدليل الشرعي، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم والقواعد المقررة المنضبطة في منهج السلف وفي أصول السنة وفي العلم بشكل عام. لأنه سيأتي معنا أنه لا يشترط أن تكون المخالفة في الاعتقاد أو في المنهج، تمام؟ فالعبرة أن يكون عندنا حجة شرعية، أن يكون عندنا دليل شرعي صحيح على أن هذا الشيء مخالفة لدين الله تعالى. نعم.
الضابط الثاني، لا فرق بين أن تكون المخالفة في الاعتقاد أو غيره، إنما الفرق في طريقة الرد.
من ضوابط المخالفة أنه لا يشترط فيها أن تكون في الاعتقاد أو المنهج، لا يشترط فيها أن تكون في أصول السنة، بل هناك مخالفة في الفقه، في الأحكام العملية، هناك مخالفة في علوم الآلات، في أصول الفقه، في أصول الحديث، هناك مخالفة في التفسير، هناك مخالفة في اللغة، تمام؟ كلها مخالفات. فعندما يقال الرد على المخالف، هذا الباب العظيم لابد أن يفهم على شموليته، على عمومه. كثير من الإخوة، كثير من طلبة العلم يسبق إلى ذهنهم الاعتقاد والمنهج عندما نتكلم عن هذا الباب، وهذا هو الأساس بلا شك، لكن لا ننفي ولا ننكر أن تكون هناك مخالفات في أبواب أخرى. فالمخالفة قد تكون في أبواب أخرى من أبواب الدين، قد تكون في علوم أخرى من علوم الشريعة، فلا فرق بين أن تكون في مثل هذا وبين أن تكون في الاعتقاد أو المنهج، إنما الفرق في طريقة الرد، هذا هو الذي سيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله. فالمخالفة في الاعتقاد والمنهج لها طريقة في الرد عليها، والمخالفة في غير ذلك لها طريقة في الرد عليها. نعم.
لا فرق بين أن تكون المخالفة في أمر يسعى فيه خلاف أم لا، إنما الفرق في طريقة الرد.
لا يشترط في المخالفة أيضا أن تكون في أمر لا يسع فيه الخلاف، هذا أيضا يسبق إلى الذهن كثيرا عندما نقول الرد على المخالف، إذن هذا في الأمور التي لا يسع فيها الخلاف، في الأصول العظيمة، في القواعد العامة، في الشريعة، لا، لا يلزم. هذا هو الأساس نعم، لكن قد تكون المخالفة في مسائل أخرى، في أبواب أخرى، في أمور أخرى قد يسع فيها الخلاف، قد تكون في الأحكام الفقهية العملية. والدليل على هذا أنه لم يزل العلماء يرد بعضهم على بعض في هذه المسائل من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يوم الناس هذا، حتى وإن كان الأمر يسع فيه ماذا؟ يسع فيه الخلاف، وللاجتهاد فيه مجال، فكل يأتي بدليله ويرد على من؟ ويرد على مخالفه، إنما الفرق في طريقة ماذا؟ في طريقة الرد. فالمسألة إن كانت في أمر يسع فيه الخلاف في الأحكام العملية مثلا، في الأحكام الفقهية، في مسائل الطهارة أو الصلاة أو النكاح أو غير ذلك، نعم هذا رد على المخالف، وهذا يدخل في الرد على المخالف، لكن هناك طريقة تختلف عن طريقة الرد فين؟ في المسائل العقيدة أو في المسائل التي لا يسع فيها الخلاف عموما، سواء كانت في الاعتقاد أو في غيره. نعم.
لا فرق بين أن تكون المخالفة ظاهرة أو خفية، إنما الفرق في طريقة الرد.
لا يشترط في المخالفة أيضا أن تكون ظاهرة، يسبق إلى الذهن أيضا عندما نتكلم في هذا الباب أننا نعني الأمور الظاهرة، والمراد بالأمور الظاهرة الأمور المعلومة لدى الجميع، لدى جميع المسلمين أو لدى جميع المشتغلين بالعلم، يعني معنى هذا قريب من معنى المعلوم من الدين بالضرورة، عندما نتكلم عن المسائل الظاهرة معناه قريب من معنى المعلوم من الدين بالضرورة. ولا يشترط أن يكون مثلا كالمعلومات الضرورية لدى الصغير والكبير كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، لكن هناك معلوم من الدين بالضرورة عند أهله في بابه في فنه، تمام؟ يعني عند أهل الحديث هناك معلوم بالضرورة من علم الحديث، شروط الحديث الصحيح مثلا. يعني لو جاء واحد يقول لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون متصل السند، تمام؟ نقول هذا قد خالف معلوما من الدين بالضرورة في هذه الجزئية في هذا العلم، تمام؟ معلوم من علم الحديث بالضرورة، معلوم لدى أهل الحديث بالضرورة أنه لا بد في صحة الحديث من ماذا؟ من اتصال الإسناد، تمام يا جماعة؟ فالمعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الأحوال، يختلف باختلاف الطوائف، يختلف باختلاف المسائل. فعندما نتكلم على المسائل الظاهرة نقول هذه مسألة ظاهرة، أي مسألة معروفة لدى الجميع في بابها في فنها. إذا تكلمنا على مسألة في الاعتقاد كصفة من صفات الله تعالى مثلا، عندما نقول نثبت لله تعالى صفة كذا كصفة اليدين كصفة الوجه إلى آخره، نقول هذه مسألة ظاهرة، ظاهرة لدى من؟ لدى طلاب العلم، لدى العلماء، لدى المشتغلين بهذا الباب، لدى العارفين بهذا الباب. ربما تسأل واحدا من عوام المسلمين يخفى عليه هذا، تمام؟ فعندما نقول مسألة ظاهرة أي معروفة، العلم بها معروف، العلم بها منتشر ظاهر لدى الناس الذين نتحدث عنهم إذا تكلمنا على علماء أو تكلمنا على عوام إلى آخر، تمام؟ وأما المسألة الخفية فهي بخلاف هذا. المسألة الخفية هي التي لا يكون العلم بها منتشرا، لا يكون العلم بها منتشرا لدى الناس، لا يكون منتشرا لدى المشتغلين بطلب العلم. أيضا كل بحسبه، هناك مسائل يتصور فيها الخفاء، يتصور فيها الغموض حتى عند العلماء حتى عند طلبة العلم، مسألة تحتاج إلى تحرير إثبات بعض الصفات أو بعض الجزئيات المتعلقة بالصفات. فلان يثبت عنده هذا الأمر، فلان لا يثبت عنده هذا الأمر، فلان بلغه هذا الأمر وفلان لم يبلغه هذا الأمر، تمام؟ يعني مثلا إذا تكلمنا مثلنا بصفة اليدين لله تعالى، طيب هل نثبت لله ساعدا؟ انتبه للفرق، فرق بين اليدين وبين الساعد. إثبات اليدين هذا من أظهر المسائل في صفات الله سبحانه وتعالى، والكلام فيه معروف، من خالف في هذا فقد خالف في مسألة ظاهرة. لكن الساعد، هل نثبت لله تعالى ساعدا؟ هذا من ضمن الجزئيات المتعلقة بهذا الأمر. فتجد من يخالف في هذا، وتجد من لم يبلغه الحديث في هذا، وتجد من لم يتكلم في هذا أصلا، لم يخض في هذا أصلا ولم يتكلم فيه أساسا، إنما كل كلامه في ماذا؟ في صفة اليدين لله تعالى. فهذا هو الفرق بين المسألة الظاهرة والمسألة الإيه؟ الخفية. فلا فرق في المخالفة بين أن تكون ظاهرة وبين أن تكون خفية، إنما الفرق أيضا في طريقة الرد. فالمسألة الخفية تعامل بما لا تعامل به المسألة الظاهرة. نعم.
قال رحمه الله: خامسا، لا فرق بين أن تكون المخالفة منتشرة أو كاملة، إنما الفرق في طريقة الرد.
لا يشترط في المخالفة أيضا أن تكون منتشرة، الانتشار واضح، أن تكون قد انتشرت بين الناس، ذاعت، عرفها كل أحد. لا فرق بين أن تكون كذلك وبين أن تكون كامنة، يعني لم يشتهر العلم بها، لم تذع لدى الناس، لم يعرفها إلا قطاع محدود، إلا طائفة محدودة من الناس. لا فرق بين هذا وذاك، إنما الفرق أيضا في طريقة الرد. فالمخالفة إن انتشرت وذاع العلم بها بين الناس أو بين طلبة العلم أو بين المشتغلين بالعلم، هذه تعامل بطريقة معينة تختلف عن المخالفة التي تكون كامنة أو غير منتشرة. طيب أكمل.
رحمه الله. ثانيا، ضوابط في الرد الذي يقوم بالرد. الضابط الأول، إن كان مستقلا بهذا الأمر متصدرا له فيشترط فيه أن يكون عالما راسخا، وإن كان ناقلا لأقوال العلماء فلا يشترط فيه أن يكون عالما.
هذا هو الضابط الأول. نتكلم الآن على الذي يرد، على الذي يقوم بعملية الرد على المخالف. الضابط الأول فيه تفصيل كما ترون، لأنه في الحقيقة جواب عن سؤال. ما هذا السؤال؟ هل يشترط في من يرد على المخالف أن يكون عالما؟ بعبارة أخرى، هل لا يرد على المخالف إلا العالم؟ هذا هو السؤال، والجواب عنه لا بد أن يكون بمثل هذا التفصيل. لا يصح أن تطلق القول بالإيجاب ولا بالسلب، لا يصح أن تقول يشترط أن يكون عالما بالإطلاق، ولا يصح أن تقول لا يشترط بالإطلاق، وإنما لابد من التفصيل. فعلى حسب التفصيل في الجواب جاء التفصيل في العبارة كما ترون أمامكم في هذا الضابط. فنقول إن كان مستقلا بهذا الأمر متصدرا له، ما معنى الاستقلال؟ الاستقلال معناه أن يعرض الشيء على الشخص فيتكلم فيه، يعالجه، يبينه من تلقاء نفسه، لا يرجع إلى أحد. عرفنا معنى الاستقلال؟ هذا مهم جدا. الاستقلال معناه أن يتكلم الواحد في مسألة معينة من تلقاء نفسه، لا يرجع إلى أحد ولا يعتمد على أحد. اعتبر هذا مثلا بالمفهوم الدنيوي، يعني إذا تكلمنا على معنى الاستقلال كناحية دنيوية، عندما يقال فلان مستقل عن فلان، مثلا هناك أخوان يقال في أحدهما مستقل عن الآخر. مستقل عن الآخر يعني إيه؟ يعني لا يحتاج إليه، لا يعتمد عليه، لا يرجع إليه، هو مستقل بحياته، مستقل بنفقته، مستقل بتدبيره، بنظره، لا يعتمد على أحد، تمام؟ ويقال مثلا دولة مستقلة. دولة مستقلة يعني ماذا؟ يعني في خاصة نفسها، لا تعتمد على أحد، لا ترجع إلى أحد، إلى آخره. فالاستقلال في العلم الشرعي معناه أن يكون المتكلم لا يرجع إلى غيره، يتكلم في المسألة العلمية من تلقاء نفسه. ومن هذا يأتي الكلام على المجتهد المستقل. تعرفون هذا ولا لا؟ في كلام العلماء يقولون المجتهد المستقل، عندما يتكلمون على معنى المجتهد وعلى أقسام المجتهدين، فيقولون هناك مجتهد مستقل. مستقل يعني ماذا؟ يعني يتكلم في الأحكام بنفسه، لا يرجع إلى أحد، لا يستفتي أحدا، لا يقلد أحدا، إنما يأتي بالنصوص الشرعية، ينظر فيها، يستنبط الأحكام من هذه النصوص، ويقول الحكم في المسألة كذا. أو تعرض عليه النازلة، تعرض عليه الفتوى، فيستقل بالنظر، ينظر في هذه الفتوى ويقول الحكم فيها كذا، لا يراجع أحدا. تمام يا جماعة؟ هذا هو معنى الاستقلال، حتى نفهم الكلام في هذه المسألة، عندما نقول فلان يستقل بالرد على المخالف، لابد أن يفهم معنى هذا، فلان يستقل بالرد على المخالف، يستقل بالكلام في الرجال. يعني إيش الآن يستقل بالكلام في الرجال؟ يعني ينظر في هذا الأمر بنفسه، بمقتضى نظره الخاص، بمقتضى علمه الخاص، طبعا على حسب القواعد، هذا معروف، لكن لا يرجع إلى أحد، لا يستشير أحد. مثاله في علم الرجال أئمة هذا الباب: أحمد ابن معين، البخاري، مسلم، أبو حاتم، أبو زرعة، إلى غير هؤلاء رحم الله الجميع. هذا يقال فيهم إيه؟ مستقلون في هذا الباب، يستقل بالكلام في الرجال. تمام؟ نرجع الآن إلى الضابط الذي أمامنا. إن كان مستقلا بهذا الأمر، إن كان يتكلم في هذا الباب على سبيل الاستقلال، فإنه لا بد أن يكون عالما. من أراد أن يستقل بهذا الباب، أن يستقل بنفسه، أن يستقل عن غيره، فلا بد أن يكون عالما. إذن متى يشترط في الراد على المخالف أن يكون عالما؟ إذا تكلم في هذا الباب على سبيل الإيه؟ على سبيل الاستقلال. عندما نتكلم الآن على الشيخ فلان وعلى الشيخ فلان من علمائنا الأجلاء الكبراء، هؤلاء علماء مستقلون في هذا الباب، لا يرجعون إلى أحد. تمام؟ الصورة الثانية: إن كان ناقلا لأقوال العلماء المستقلين، إن كان ناقلا لأقوال من؟ لأقوال المستقلين، فلا يشترط فيه أن يكون إيه؟ أن يكون عالما. إن كان كلامه في هذا الباب على سبيل النقل فقط، ينقل أقوال العلماء، ينقل أقوال المتصدرين، ينقل أقوال المستقلين، فهنا نقول لا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما. فمن تكلم في هذا الباب وعالج مخالفة معينة، عالج انحرافا معينا وهو طالب علم ليس بعالم، ماذا فعل؟ جاء بكلام فلان وفلان وفلان من العلماء، جاء بالأدلة الشرعية، جاء بالقواعد الشرعية، وجاء بفتاوى العلماء، وجاء بكلام المجتهدين المستقلين. الخلل هنا متى يأتي؟ عندما يقال له هل أنت عالم؟ ولا يتكلم في هذا الباب إلا عالم. عرفنا الخلل من أين يأتي؟ طيب هذا الرجل لم يقم بوظيفة العالم أصلا، هو لم يستقل بهذا، لم يأتي بكلام من عند نفسه، ولم يتكلم بنظره الخاص ولا باجتهاده الخاص، وإنما هو إيه؟ ناقل. تمام؟ إذن عندما يقال هل يشترط في الراد أن يكون عالما ولا يتكلم في هذا الباب إلا العلماء، هذا له فقه لابد أن يوضح حتى يوضع كل شيء في مكانه، وحتى لا يرد الحق عندما يأتي مثلا من عند طلبة العلم أو من عند فلان أو فلان ممن ينقل كلام أهل العلم، وفي نفس الوقت حتى لا يتجاوز أحد منزلته بما أنه طالب علم مثلا ويتكلم في هذا الباب، إذن يستقل بالكلام في الرجال ويرجع إليه فلان وفلان وفلان، ويتكلم في هذا الباب كما يتكلم أحمد وابن معين وغيرهما، لا هذا لا يصح. فلابد من هذا التفصيل والإيه والتمييز، لابد من وضع كل شيء في نصابه. نعم.
قال رحمه الله: الثاني يجوز لطالب العلم أن يستقل بالرد في الأمور الظاهرة.
هذا راجع إلى ما قبله لكن أفردناه لأهميته. يجوز لطالب العلم أن يتكلم في الأمور الظاهرة. عرفنا معنى الأمور الظاهرة. الأمور الظاهرة يجوز لطالب العلم أن يتكلم فيها، أي من غير أن يرجع إلى من؟ إلى عالم. هذا هو المراد بالكلام. المراد بالكلام أنه يجوز له أن يتكلم في هذه الأمور ابتداء من غير أن يرجع إلى أحد من العلماء. لماذا؟ لأن الأمور الظاهرة معروفة، معروف الخطأ فيها، معروف الانحراف فيها، فلماذا يرجع إلى غيره؟ لا حاجة إلى هذا، إنما يرجع إلى العالم في المسائل المشكلة، في المسائل الغامضة، في المسائل التي تحتاج إلى تحرير وضبط ونظر. وأما المسألة إن كانت واضحة فلا حاجة في الرجوع إلى العلماء في هذا. فمن كانت عنده بدعة ظاهرة، من كان عنده انحراف ظاهر، من أخطأ خطأ واضحا، تأول صفة من صفات الله تعالى المشهورة أو ردها أو أنكرها، أنكر شيئا من مسائل القدر المعروفة الظاهرة، قال إن الإيمان قول بلا عمل، تمام، وحتى في مسائل الفقه من قال إن الطمأنينة في الصلاة لا تجب، أو إن المسكر من عصير العنب حلال، أو إنه يجوز النكاح بغير ولي، هذه كلها مسائل إيه؟ ظاهرة واضحة. فإذا عالجها طالب العلم مباشرة فهذا عمل صحيح لا حرج فيه، لأنه تكلم في أمر واضح ومعروف لا في أمر غامض مشكل. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يتحلل بالإخلاص وغيره مما سيأتي في ضوابط الرد.
إذن لابد في الراد أن يكون متأدبا بآداب الرد، وأن يكون متمسكاً بضوابط الرد، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالآداب التي ستأتي لابد أن يتمسك بها من يتصدر في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: الرابع لا يشترط أن يكون ثوب المرقود عليه أو مثله في المنزلة.
وهذا في غاية الأهمية، لأنه وقع فيه خلل عظيم. تجد من الناس من يقول لا يرد على المخالف إلا من كان مثله، وخصوصا إذا تكلمنا على المخالفة من أهل الحق، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قد تقع المخالفة من أهل الحق، وقد تقع من عالم، قد تقع من عالم كبير جليل، فتجد من يقول لا يرد عليه إلا من هو مثله. هذا كلام غير صحيح لو جعلناه على سبيل التأصيل، لو جعلناه على سبيل الإيه؟ على سبيل التأصيل، أنه أصل أو قاعدة مقصودة لذاتها، وأنه لا يرد عليه من هو دونه، هذا أمر مقصود لذاته، بمعنى أن طالب العلم لا يرد على العالم أصلا، هذا حرام شرعا، وهذا مخالف للدين، وهذا مخالف للسنة. لا، إنما قد يقال هذا من باب الضبط، من باب مراعاة المصالح والمفاسد، من باب التأدب، يمكن هذا، لكن أن يجعل أصلا شرعيا بمعنى أن من خالفه كان مخالفا للدين وللسنة وللشرع، فهذا كلام ما أنزل الله تعالى به من سلطان. لماذا يا جماعة؟ ما الدليل؟ أن الخطأ مردود على صاحبه أيا كان، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والعبرة بالعلم، لأنني عندما أرد على خطأ لابد أن يكون عندي علم صحيح. فقد يغيب عن الكبير ما يتضح لمن؟ للصغير. هو عنده العلم الذي غاب عن الكبير، وبين هذا بالحق، وجاء بالدليل، وجاء بالحجة الشرعية. وقبول الحجة واجب من كل أحد، والحق مقبول من كل أحد، وإن كان من الكافر، وإن أتى به شخص كافر. يعني لو أن مسلما أخطأ في أي خطأ في أي مسألة ورد عليه رجل كافر، وقد يكون هذا الكافر لا يعترف بهذا الخطأ أصلا، إنما من باب إقامة الحجة على المسلم، تمام؟ يعني لو أن مسلما زنى والعياذ بالله، فأنكر عليه هذا رجل كافر، وهذا الرجل الكافر يستبيح الزنا، هو في شريعته أو في هواء أيا من كان هو حلال، فأنكره على المسلم، قال يا رجل كيف تفعل هذا ودينكم يقول كذا وشرعكم يقول كذا؟ نقول لا، لا يرد على المسلم إلا مسلم، معاذ الله من هذا. لماذا؟ لأن الخطأ ثابت، الخطأ ثابت عندنا الآن، ولأن الذي جاء بالحق كلامه حق، كلامه صحيح بغض النظر عن حاله في نفسه، تمام؟ فهذا هو الدليل معنا على هذا الضابط. لا يشترط في الراد أبدا أن يكون متساويا مع المردود عليه، أو أن يكون فوقه في المنزلة، سواء تكلمنا على المنزلة الدينية أو المنزلة الدنيوية. فإذا أخطأ الرجل وكان عالما يجوز أن يرد عليه من هو دونه في العلم، وإذا أخطأ الرجل وكان أميرا أو وزيرا أو رئيسا إلى آخره يجوز أن يرد عليه من هو دونه في مثل هذه المنازل. إنما الفرق في ماذا؟ في طريقة الرد، في أسلوب الرد، هذا هو الذي يجب أن يتبع في هذا المقام. لكن أن يقال على سبيل التأصيل والابتداء لا يرد على الرجل إلا من هو مثله أو من هو فوقه، فهذا كلام غير صحيح ومخالف لدين الله سبحانه وتعالى. ولم تزل السنة ماضية بهذا، لم يزل الأصاغر يردون على الأكابر على سبيل يعني التفريق في اللفظ يعني بين المنازل، وإلا فالكل أكابر بطبيعة الحال. لم يزل الأصاغر يردون على الأكابر، لم يزل الصغار يردون على الكبار. العبرة بالحق والدليل، لا بالمنزلة ولا بالقدر. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.